الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأبطال إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بالتالف دون الموجود كما ينبئ عنه فتوى جماعة منهم بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة البائع في الباقي، ويؤيده استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع، وعدم معاملته مع البائع معاملة الشركاء. كان الكلام في وجه الفرق على حمل الكلي في بيع الصاع من الصبرة على الكلي في المعين، وحمل الكلي في الأرطال المستثنات على الإشاع والكسر المشاع. ذكر 4 وجوه وناقشها المصنف. هذا الوجه الخامس الذي يتبناه المصنف لتبيين الفرق بينهما، ولكن هذا وجه الفرق يبتني على احتمالين. يقول المصنف أن بناء المشهور في استثناء الأرطال عندما حمل الأرطال هذا الكلي على الإشاعة يحتمل فيه احتمالان: أن تكون الأرطال حين العقد وقبل التلف محمولة على الكلي في المعين، كما أن الصاع من الصبرة كان محمولا على الكلي في المعين. غاية ما هناك يفترق المشهور بين مسألة الأرطال المستثنات والصاع المستثنى أو الصاع المبيع من الصبرة في هذه النقطة عندما يحصل التلف، إذن حدوثا لا فرق بينهما. على هذا الاحتمال جاي نتكلم، عندما يتحقق العقد وقال أبيعك جميع هذه الثمرة إلا أرطالا، هذه الأرطال تحمل على الكلي في المعين، وكذلك عندما قال بعتك صاعا من هذه الصبرة أيضا هذا الصاع الكلي يحمل على ماذا؟ على الكلي في المعين. نقطة الافتراق عندما يتحقق التلف لجميع الثمرة أو الصبرة أو بعض الثمرة أو الصبرة، فالذين يقولون بحمل الكلي في بيع الصاع من الصبرة يقولون بأن الكلي وهو الصاع يبقى على شنو؟ يبقى على كليته في المعين. ولكن بالنسبة إلى مسألة الأرطال لا، التالف يكون ماذا؟ يكون محمولا على الشراكة والإشاعة دون الموجود. هنجيب مثال: لو فرضنا أن الثمرة بالنسبة للاستثناء الثمرة 100 رطل، فقال البائع بعتك هذه الثمرة إلا 20 رطلا، نعم، احنا نريد شنو نصور بهذا المثال؟ انه فقط التالف الذي اعتراه التلف يكون مشتركا ومشاعا، واما الباقي الذي لم يعترضه ولم يعتريه التلف يبقى ملكيا في المعين، لانه نقطة الافتراق وين؟ التلف. اذا قال بعتك هذه الثمرة اللي هي 100 رطل إلا 20 رطلا وسلمه مثلا، ثم تلف نصف الثمرة 50 رطل تلف. هنا ماذا نفعل؟ نقول بأن كل واحد بنسبة حصته تدخل عليه الخسارة. هو كان يملك 80 رطلا، نصفها 40 رطل بالنسبة إلى المشتري، الخسارة تدخل عليه بنسبة حصته. البائع يمتلك 20 رطلا، فتدخل الخسارة عليه بمقدار نصف 20 وهي 10. واضح؟ وأما 10 الثانية المملوكة للبائع ففي هذه الحالة تبقى على شنو؟ على الكلي في المعين. يعني يجب على المشتري أن يعطي من هذا الموجود 10 أرطال لأنها محمولة على الكلي في المعين. نعم، إذن الشراكة والإشاعة إنما حصلت بمقدار التالف فقط، وأما بمقدار الموجود فلا، الذي لم يعتريه التلف يبقى على الكلي في المعين. لعد نقطة الافتراق شنو صارت؟ في بداية العقد في مثال الصبرة والأرطال كلاهما يحملان على الكلي في المعين، بالنسبة إلى الباقي أيضا محمول على الكلي في المعين. مقدار التالف اللي هو مبدأ الانتقال من الكلي في المعين إلى الإشاعة فقط بالنسبة إلى التالف، فقط بالنسبة إلى التالف. طبعا هذا وين؟ التلف الذي يكون تلفا سماويا من دون تفريط البائع، وإلا هذا بعد واضح، لأنه لو كان من تفريط البائع لهو الضامن. زين أيها الشيخ، على أي أساس أنت تحتمل هذا الاحتمال أن يكون أن تكون الشراكة والإشاعة فقط بالنسبة إلى التالف، تفرق بين الأمر؟ يقول هناك شاهدان. الشاهد الأول، الفقهاء يقولون بأنه لو باعه ثمرة واستثنى أرطال معلومة وفرط المشتري بالتفريط لا بالتلف السماوي كما هو مفروض بحثنا، لا شك ولا ريب الضامن من هو؟ المفرط. ولكن شنو يجب عليه؟ يجب عليه أن يسلم ما بقي وسلم من التلف إلى البائع. شوف هاي الفقرة تدلنا على ما نحن فيه، لأنه أنتم تعلمون بأن مسألة الضمان لو كان على الإشاعة وفرط المشتري وتلف كان يجب عليه إذا كان مثليا أن يعطي المثل، وإن كان قيميا يعطي القيمة، يعني يكون ضامنا بالواقع، لا أنه ضامن لما هو موجود. والحال أنهم يقولون مع تفريط مع تفريط المشتري، إضافة إلى ضمانه من كيسه ومن جيبه بالنسبة إلى التالف، الباقي بعينه يجب أن يدفعه إلى من؟ إلى البائع. لماذا قيدوا الدفع من الباقي، من خصوص الباقي، ولا يجوز له أن يبقي الباقي عنده ويأتي بحنطة أخرى أو مثلا ثمرة أخرى مثلية مثل هذه الثمرة أن يعطيها؟ لأن الباقي هو الكلي في المعين، والكلي في المعين ضمانه بالنسبة إلى التالف، وأما الباقي فهو بعينه حق للبائع. واضح الكلام؟ الضمان بالنسبة إلى الشائع، بالنسبة إلى الإشاعة في حالة التفريط، لم يكن المفرط ضامنا لإعطاء ما بقي من بعد التلف، بل ذمته تكون مشغولة بالمثل إذا كان التالف مثليا، وبالقيمة إذا كانت القيمة هي الموجودة. أما أنه يجب عليه أن يدفع عين الباقي، هذا مو من خصوصيات ضمان الشائع، وإنما من خصوصيات ضمان الكلي في المعين. فإذا نعرف بأن هناك تفريق بين التالف الذي يحمل على الإشاعة، لذا تكون الشراكة في الخسارة في حالة عدم التفريط، والباقي هو الكلي في المعين. لماذا حملناه على الكلي في المعين؟ لأن ضمانه بدفع الباقي لا بدفع شيء أجنبي إذا كان مثليا بالمثل وإذا كان قيميا بالقيمة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أن كل الفقهاء يقولون بالنسبة إلى مبيع قد استثني فيه مقدار، في هذه الحالة يجوز للمشتري أن يتصرف من دون إجازة البائع، وهذا جواز التصرف يكشف عن أن حق البائع فيما استلمه المشتري كان كليا في المعين، لأنه لو كان مشاعا لما كان يجوز للمشتري أن يتصرف في كل جزء من هذه الأجزاء إلا بإجازة الشريك الآخر أو الشركاء. فعندما أطلقوا القول الفقهاء بأنه في مسألة الاستثناء، استثناء الأرطال، يجوز للمشتري أن يتصرف من دون إجازة البائع، يكشف هذا الجواز عن كون ما حصل في يده هو في الواقع شنو؟ كلي في المعين وليست الإشاعة، وإلا لو كان مشاعا لشنو؟ لتوقف جواز التصرف على إجازة البائع. هذان الشاهدان يجعلان أن نقول بأن هؤلاء المشهور الذي قال بأن في مسألة الأرطال يحمل على الإشاعة إنما هو بالنسبة إلى خصوص التالف، وأما الباقي فيبقى على كونه كليا في المعين. واضح؟ فإذا كان على هذا الاحتمال، إذا عندما يقولون فرق المسألتين أنه في الأرطال المستثنات يحمل على الإشاعة بالنسبة إلى التالف فقط، وكذلك بعد حدوثان لا فرق بينهما. عندما يتحقق العقد من دون تحقق التلف، كلاهما يحملان على ماذا؟ على الكلي في المعين. عندما يتحقق التلف هنا نقطة الافتراق. بالنسبة إلى التالف يحمل على الإشاعة في مسألة الأبطال، في الصاع من الصبرة لا، يبقى كلي في المعين. بالنسبة إلى الباقي كلاهما أيضا متساويين، كلي في المعين. فإذا كان على هذا الاحتمال في الواقع لا فرق بين المسألتين، لا فرق بين المسألتين. نعم هناك بعض ثمرات الإشاعة تتحقق بالنسبة إلى الأبطال المستثنات ولم تتحقق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصاع، بيع الصاع من الصبرة. زين، لك أن تسأل ما هو الدليل على هذا؟ طبعا الدعوة لا تتم بشاهد، لابد أن يكون هناك دليل. إحنا جبنا شاهدين، الشاهد بعد تمامية الدليل. ما هو الدليل على هذا التفريق؟ يقول الدليل هو التبادر، المتبادر من البائع عندما يستثني شيئا معينا في البيع، أن مراده من الباقي الذي يتلف يكون مشتركا، هذا حكم. وأما الباقي فهو لي، ولا أقبل بضمانه من شيء أجنبي حتى تقول هذا مثلي وأضمن لك بالمثل، لا، هذا هو بعينه أريده، هذا هو الدليل. إذن الدليل صار شنو على هذا الاحتمال؟ الدليل هو التبادر، ومما يؤيد الدليل شاهدان. الأول أنه الباقي في حالة التفريط يجب دفعه إلى البائع، وثانيا جواز تصرف المشتري من دون إجازة البائع. هذا على هذا الاحتمال. قبل لا أشرح لكم الاحتمال الثاني، فنطبق هذا الاحتمال حتى لا يصير خلط بينهما. يقول ويمكن أن يقال، هذا الوجه المصنف هو الذي يتبنى، إن بناء المشهور، بناء المشهور شنو؟ الحمل على الإشاعة في مسألة استثناء الأبطال، إن كان على عدم الإشاعة قبل التلف يعني بعد العقد، واختصاص الاشتراك يعني الإشاعة بالتالف دون الموجود عند العقد، اللي احنا مثلنا له شنو؟ مثلنا له أنه الثمرة كانت 100 رطل، استثنى 20 رطل، فتلف نصف الثمرة، يكون على البائع الذي يملك على المشتري الذي يملك 80، لا يملك عليه من الخسارة تدخل عليه نصف وهي 40، بالنسبة إلى البائع الذي يملك 20 رطل بالنسبة إلى 10 التالفة شنو؟ 10، وأما 10 الباقية، 10 الباقية يجب دفعها لمن؟ يجب دفعها للبائع، لأنه كلي في المعين، هذا الذي خرج عن الكلي في المعين عن هذا العنوان فقط التالف الذي صار شراكة. زين، دون الموجود
يعني دون الموجود عند العقد بأنه كله يكون مشاعا، لا ليس كذلك. كما ينبئ عنه عن هذا التفريق، يعني الاشتراك فقط بخصوص التالف دون الموجود حين العقد، فتوى جماعة منهم بأنه لو كان تلف البعض، شوفوا احنا مسألتنا وين، احنا هذا مورد بحثنا، إذا كان التلف سماوي من دون تفريط، ولكن هسه جاي يستشهد بالتفريط لإثبات مسألة أخرى، بأنه لو كان تلف البعض بتفريط المشتري كان حصة الباقي أو حصة البائع في الباقي. لماذا قيده بأن حصة البائع بالباقي؟ هذا من الخصائص الكلية في المعين، وإلا الضمان في الشائع، الضمان في المشاع أن المترف والمتلف والمفرط يكون ضامنا لما أتلفه بالمثل إذا كان مثليا، وبالقيمة إذا كان قيميا، ولم يلزم بإعطاء ما بقي من التالف كباقي الضمانات. فالذي يقيد ضمانه بالموجود هو شنو؟ في الكلي في المعين. إذن هذا نفهم ينبئ هذا الأمر عن أن الباقي هو كلي في المعين، لذا انطبق عليه حكم ضمان الكلي في المعين. واضح؟ ويؤيده هذا الشاهد الثاني استمرار السيرة في صورة استثناء أرطال معلومة من الثمرة على استقلال المشتري في التصرف وعدم المعاملة مع البائع معاملة الشركاء. نعم، السيرة قائمة على هذا الأمر، والحال أنه إذا كان مشاعا بينهما لما جاز التصرف إلا بإجازة البائع. فعندما جوزوا، يعني السيرة التي جوزت حسب الفرض، السيرة هم منضات، يعني السيرة عندما تحققت بالنسبة إلى جواز التصرف حتى من دون إجازة البائع، هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن أنه محمول على الكلي في المعين وليس الإشاعة. بناء على هذا الاحتمال فالمسألتان، يعني مسألة استثناء الأرطال ومسألة بيع الصاع من الصبرة، مشتركتان في التنزيل على الكلي في المعين ولا فرق بينهما إلا في بعض ثمرات التنزيل على الكلي المشاع، مو الكلي في المعين، على الكلي المشاع. زين، شنو هذا البعض من الثمرة؟ هو حساب التالف عليهما لأنه مشاع ومشترك. ولا يحضرني وجه واضح لهذا الفرق إلا دعوة أن المتبادر من الكلي المستثنى عندما قال بعتك هذه الثمرة إلا أرطالا، هذه الأرطال المستثنات هو الكلي الشائع، شنو؟ في الأفراد الشائع في الأفراد فيما يسلم للمشتري. يعني يريد يقول المتبادر عندما يقول بعتك هذه الثمرة إلا 20 رطلا، واضح وياي؟ المتبادر من المستثنى وهي 20 رطل أنها محمولة على الشائع الفردي اللي هو الكلي في المعين الباب هاي 20. وأما التالف من غيرها فالمتبادر أنها محمولة على ماذا؟ على الشائع في الجزء لا في الفرد اللي هي الإشاعة المصطلحة. لذا العبارة شوية ركيكة تحتاج إلى ترتيب شوية. إلا دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى، الكلي المستثنى هي الأرطال، هو الكلي الشائع في الفرد فيما يسلم للمشتري. فيما يسلم للمشتري يعني شنو؟ يعني الذي نجا من التلف، الباقي بعد التلف. نعم، هو يحمل على الكلي في المعين، فإذا كان الكلي في المعين يكون حقا لمن؟ يكون حقا للبائع. لا أنه محمول على الشائع في الفرد في مطلق الموجود وقت البيع، بل نعم بالنسبة إلى التالف النتيجة هكذا تكون. المتبادر من التالف أنه محمول على الكلي في الجزء، وأما بالنسبة إلى الباقي فمحمول على الكلي في الفرد. زين، هذا الاحتمال على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، إذا كان لا، عندما يقولون بأنه في مسألة الأرطال، في مسألة الأرطال محمول على الإشاعة، المستثنى محمول على الإشاعة من حين العقد لا بعد عروض التلف. نعم، ففي هذه الحالة إذا كان هذا هو بناؤهم فينبغي أن نقول بأنه في الواقع لا فرق في الكليين في كلا المسألتين، كلاهما محمولان على ماذا؟ على الكلي في المعين. فكما أن الصاع المبيع من الصبرة يحمل على الكلي في المعين، فإذا تلف الجميع وما ولم يبق إلا صاع واحد يجب دفعه إلى المشتري، كذلك بالنسبة إلى الأرطال المستثنات، هذه الأرطال المستثنات أيضا تحمل على الكلي في المعين. كيف؟ يقول عندما يقول هكذا، حتى نمشي ويا الكتاب، المثال الذي يمثله المصنف، لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا، هذا هو الاستثناء، لا شك ولا ريب أن الصاع يحمل على ماذا؟ على الكلي في المعين. بعد هذا ما بكلام أنه ظاهر في الكلي في المعين، إنما الكلام وين؟ بالنسبة إلى الصبرة ما عدا هذا الصاع. يقول الظاهر من الصبرة فيما عدا الصاع أيضا يحمل على الكلي في المعين، أيضا يحمل على الكلي في المعين. فإذا الصاع المستثنى محمول على الكلي في المعين. الصبرة المبيعة ما عدا المستثنى اللي هو المستثنى منه الذي يعطى للمشتري وهو حق المشتري بعد البيع أيضا يحمل على الكلي في المعين. زين، فهذا أي جزء من مجموع من أجزاء المجموع، المبيع والمستثنى، المستثنى والمستثنى منه، كل جزء منهما هو في الواقع شنو؟ مشترك بين البائع والمشتري، ولا يمكن تخصيص بعض الأجزاء من هذا الكلي بالبائع دون المشتري أو المشتري دون البائع. فتخصيص كل جزء من أجزاء المجموع المستثنى والمستثنى منه بواحد منهما دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح. ليش؟ لأنه كلاهما على مسافة واحدة بالنسبة إلى الأمرين، كل جزء تضع إصبعك عليه هو مشترك بين البائع والمشتري. فتخصيص أحد الأجزاء أو بعض الأجزاء بأحدهما دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح. بالنسبة إلى التالف، عندما عرض التلف على بعضه، هذا التالف أيضا نسبته إلى البائع والمشتري شنو؟ سواء. فإعطاؤه أو تخصيصه أو تحميل أحدهما بهذا التلف دون الآخر يكون ترجيحا بلا مرجح. شوفوا في الواقع اللي حصلت هذه الشراكة، فإذا أريد نحل المشكلة شنو راح تصير؟ كنا نقول بالشراكة، فأنه كل قسم من أقسام المجموع لا يمكن اختصاصه بأحدهما، يعني شنو؟ يعني مشترك بينهما. فإذا تلف البعض لا يمكن تخصيصه بأحدهما، يعني يكون التالف مشتركا بينهما. فإذا هذه الشراكة التي حصلت ليست ناتجة عن الإشاعة، وإنما ناتجة عن التزاحم بين كليين في المعين. حصلت الشراكة، فإذا قصد الفقهاء عندما يقولون بالأرطال بأنها تحصل الإشاعة، مو الإشاعة المصطلحة في مقابل الكلي في المعين، وإنما شنو المراد من الإشاعة؟ هو الاشتراك، وهذا الاشتراك ليس أساسه الإشاعة، وإنما أساسه تزاحم الكليين في المعين. نعم، الذي هو حصة البائع والكلي المعين الموجود في حصة المشتري. واضح؟ زين، هذا بخلاف بيع الصبرة، الصاع من الصبرة، عندما يقول بعت صاعا من صبرة، الصاع يحمل على الكلي في المعين. وأما بالنسبة إلى الصبرة، بالنسبة إلى الصبرة فهي حق للبائع، فإذا تلفت لذا الباقي يكون متمحضا في حق من يجب دفعه إلى المشتري. هنا ماكو إلا كلي واحد بالنسبة إلى بعت صاعا من الصبرة، بعد ماكو كليين، وإنما هو كلي واحد وهو الصاع. فعندما يعتري التلف، هذا التلف غير الصاع يكون مختصا بالبائع، بعد ماكو تزاحم بين كليين، هناك كلي واحد وهو الصاع، فما تلف دون الصاع يكون كاشفا عن أن هذا هو من الجزء الذي يختص بالبائع، فهو الذي يتحمل التلف، وأما الباقي بعينه إذا كان بمقدار الصاع يجب دفعه إلى المشتري، لأنه هذا هو فقط الكلي في المعين. إن قلت نحن نقبل بأن الصاع محمول على الكلي في المعين وهو بعتك صاعا من صبرة، ولكن الصبرة ما عدا الصاع هل تعتبرونها جزئية متشخصة في الخارج؟ لا شك ولا ريب بأنها لم تكن شنو متشخصة في الخارج، فتبقى شنو كلية. والدليل على عدم تشخصها أن هذه الصبرة ما عدا الصاع على كل جزء قابلة للتطبيق، من ضمنها على ماذا؟ على الصاع الذي هو مملوك للمشتري. فإذا هذا هم كلي، فإذا كان كليا أيضا يحصل التزاحم بين الكليين، فالنتيجة تكون شنو؟ الشراكة. نعم، لماذا تقولون؟ يقول نعم، الكلي بالنسبة إلى الصبرة ما عدا الصاع هذا أمر مسلم لا ينكر، ولكن إحنا لا ينفعنا كل كلي، الكلي الذي يتحقق في إنشاء التمليك البيعي، يعني أن يكون موضوعا للحكم بالبيع، موضوعا لحكم شنو؟ للحكم التكليفي، الحكم الوضعي بالتمليك. عندما يقول بعتك صاعا من صبرة، إنما البيع وهو هذا الحكم الوضعي إنما تحقق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى خصوص الصاع، وأما البيع بالنسبة إلى الصبرة من دون الصاع لم يتحقق فيها بيع ولا تمليك ولا إنشاء تمليك من البائع. نعم، واضح. فلذا يبقى الكلي الذي ينفعنا وهو الكلي الذي وقع عليه البيع، الكلي الذي وقع عليه البيع وصار موضوعا للحكم هو خصوص الصاع الذي يملكه المشتري. نعم، هسه خلينا نفرق بين هذه المسألة والمسألة بالنسبة إلى الأرطال. بالنسبة إلى الأرطال إنشاء التمليك تحقق بالنسبة إلى كلا الأمرين، المستثنى والمستثنى منه، لأنه قال بعتك هذه الثمرة إلا صاعا. شوف البيع الحكم تعلق بالأرطال الغير المستثناة، يعني من المستثنى منه، وكذلك بالنسبة إلى الاستثناء، كل واحد منهما تحقق عليه البيع ولكن بعدين بعد ذلك استثني. نعم، بعد ذلك استثني. فهناك نقول بأنه نتيجة لتحقق البيع على حصة البائع وحصة المشتري تحقق كليان. نعم، وتزاحما، فالنتيجة كانت شنو؟ الشراكة. هنا بعتك صاعا من هذه الصبرة الذي وقع عليه البيع وصار موضوعا لهذا الحكم الوضعي هو خصوص الصاع الذي هو ملك المشتري، وأما بالنسبة إلى الصبرة من دون الصاع أيضا كلية، ولكن لم يقع عليها البيع، حتى تقولون بأنه اختصاص أحد الكليين بأحدهما يكون ترجيح بلا مرجح، فالنتيجة تكون الشراكة. لا، ليس كذلك. فهذا هو الفرق بين المسألتين على هذا الاحتمال. يقول: وإن كان بناؤهم، بناء المشهور على الإشاعة من أول الأمر، يعني من حين العقد وحتى قبل تحقق التلف، أمكن أن يكون الوجه في ذلك، يعني في الوجه في الحمل على الإشاعة. طبعا هذه الإشاعة راح تكون الإشاعة بمعنى الشراكة، مو الإشاعة الإصطلاحية، أن المستثنى كما يكون ظاهرا المستثنى، وهي الأرطال المستثنات، بعتك هذه الثمرة أو بعتك هذه الصبرة إلا صاعا، أن المستثنى كما يكون ظاهرا في الكلي، الكلي في المعين، كذلك يكون عنوان المستثنى منه، وهو شنو؟ الصبرة، ما عدا الصاع الذي انتقل إلى المشتري بالبيع أيضا كلي، كلاهما كليان في المعين، بمعنى أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليه البيع. فمعنى بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها، بعتك الكلي الخارجي الذي هو المجموع المخرج عنه الصاع. شوف، البيع تحقق بالنسبة إلى المجموع المخرج عنه الصاع، فهو يعني شنو؟ يعني المستثنى منه، فهو كلي كنفس الصاع المستثنى. واضح؟ فكل منهما، المستثنى والمستثنى منه، مالك لعنوان كلي. واضح؟ فالموجود، هاي نتيجة الكليان، نتيجة الكليين، فالموجود مشترك بينهما، كل الموجود مشترك بينهما، بين البائع والمشتري، لأن نسبة كل جزء من المجموع إلى كل منهما، أي من البائع والمشتري، على نهج واحد. فكلي الذي يملكه المشتري، نعم، الذي يملكه البائع هو كلي في المعين، والكلي الذي يملكه شنو؟ المشتري، أيضا كلي في المعين. لماذا؟ يجب علينا أن نقول بأن السنخية واحدة حتى لا يكون الاستثناء منقطعا، لأن انقطاع الاستثناء خلاف الخلاف الأصل. نعم، فالأصل أن يكون الاستثناء متصلا. متى يكون الاستثناء متصلا؟ إذا كانت السنخية موجودة بين المستثنى والمستثنى من. فتخصيص أحدهما، أي أحد المتبايعين، به، أي بالموجود، بالموجود يعني بالموجود حين العقد، ترجيح من غير مرجح، وكذا التالف نسبته إليهما، أي نسبة التالف إليهما، أي إلى المتبايعين، على السواء، فيحسب عليهما، لأن تخصيص التالف بأحدهما دون الآخر سوف يكون شنو؟ ترجيحا بلا مرجح. واضح؟ وهذا بخلاف ما إذا كان المبيع كليا، يعني مثل شنو؟ بيع الصاع من الصبرة، بعتك صاعا من الصبرة، فإنما للبائع، ما للبائع شنو؟ هي الصبرة ما عدا الصاع المبيع ملحوظا، فإنما للبائع ليس ملحوظا بعنوان كلي في قولنا بعتك صاعا من هذه الصبرة، إذ لم يقع موضوعا للحكم. نعم، البيع لم يتحقق بالنسبة له، نعم لم يقع على هذا العنوان، عنوان البيع، وإنما البيع كان مختصا بالصاع فقط، إذ لم يقع مال البائع موضوعا للحكم. الحكم هو شنو؟ الحكم الوضعي، وهو التمليك، الإنشاء، إنشاء التمليك. في هذا الكلام حتى يلحق بعنوان كلي كنفس الصاع، ويحصل التزاحم بينهما فتكون النتيجة الاشتراك. لا، الصاع هو كلي، الصاع كلي قابل للانطباق في كل جزء من أجزاء هذه الصواع في الصبرة، ولكن الصبرة ما عدا الصاع أصلا لم تكن ملحوظة أبدا بالبيع. نعم، فيبقى كلي واحد يمكن انطباقه على كل صاع من صواع هذه الصبرة، بعد ماكو تزاحم. فلذا إذا تلف قسم منها يكون التالف فقط بالنسبة إلى البائع، والباقي يكون حقا، إذا كان الباقي بمقدار الصاع يكون حقا للمشتري، وهو هذا هو حكم الكلي في المعين. إذن النتيجة لا تنسون على هذا الوجه أن كلا المسألتين تكون شنو؟ الكلي في المعين. فإن قلت إن مال البائع وهو شنو؟ الصبرة دون الصاع المبيع بعد بيع الصاع ليس جزئيا حقيقيا متشخصا في الخارج، فيكون كليا كنفس الصاع. واضح شنو الإشكال؟ قلت نعم، نقبل بأنه الباقي حق البائع يكون أيضا كلي، نعم، ولكن ملكية البائع له، أي لهذا المقدار من دون الصاع، ليس بعنوان كلي حتى يبقى ما بقي ذلك العنوان، يعني ليس بعنوان إنشاء التمليك الكلي حتى يبقى هذا العنوان الكلي ما قدام التمليك الكلي موجود. واضح؟ ليكون الباقي بعد تلف البعض صادقا على هذا العنوان وعلى عنوان الصاع على نهج سواء، نعم، حتى يكون كل واحد له القابلية أن يكون مصداقا لهذا الباقي، نعم، ليلزم، يعني حتى يلزم من تخصيصه بأحدهما، أي تخصيص الباقي بأحد المتبايعين، الترجيح من غير مرجح، فيجيء الاشتراك كما كنا نقول في ذلك المثال. لا، ليس كذلك، فإذا لم يبق إلا صاع كان الموجود، يعني إذا لم يبق بعد التلف إلا صاع كان الموجود مصداقا لعنوان ملك المشتري فقط، نعم، فيحكم بكونه بكون المشتري مالكا لهذا الباقي ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع اللي هو شنو كلي، ولكن كلي لم يكن ناتجا عن وقوع البيع عليه، وأنه عنوان الكلي في الإنشاء، فلذا يبقى من دون مزاحم، فالنتيجة تكون شنو هو الكلي في المعين. فتأمل، يقول التأمل يمكن أن نقول بأن المناط هو على الواقع لا ما يستفاد من اللفظ. في الواقع كما أن الصاع كلي، الصبرة الباقية التي هي ملك البائع أيضا تكون شنو كلية. أنتم قلتم بأنه بعت هذا اللفظ إنما فقط يشمل ماذا؟ يشمل الصاع، وأما الصبرة فلا يشمله وإن كان كليا، ولكن لم يكن كليا مشمولا للفظ البيع. نقول بأنه اللفظ هو آلة لإيصال المعنى، وأما المناط هو شنو؟ الواقع. والواقع كما أن الصاع كلي، كذلك الصبرة الباقية التي هي ملك البائع أيضا كلية، وإلا لو لم تكن كلية لقلتم بأنها جزئية ومتشخصة في الخارج، والحال أنها لم تكن متشخصة. فإذا كان كذلك بناء على هذا التأمل نقول أيضا لا فرق بين المثال الأول والمثال الثاني، فأنه يحصل التزاحم، وإذا حصل التزاحم أيضا يحصل الاشتراك. فلماذا تقولون بأن التالف فقط يتوجه على البائع والباقي يكون للمشتري؟ إذا الشيخ يقول هذا ما خطر عاجلا بالبال، وقد أوكلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر، عفى الله عن الزلل في المعاثر. طبعا هذا التوجيه خاصة التوجيه الثاني كثير أشكل عليه في الحواشي، كثير كثير، أنا تعمدت لا أذكر حتى لا يصير تشويش بهذا الأمر، وفي مرحلة البحث الخارج يأخذ فد وقت طويل بالنسبة إلى الإشكالات الواردة على ما ادعاه المصنف. وصلى الله على محمد وعلى آله.